بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه بعد. حقيقة كان هناك نية أن أواصل معكم هذا المجلس ونبتدئ في مسألة النسخ، وأعددت نفسي لهذا الأمر، ولكن لما قمت قبل الفجر جالت في ذهني أمور، هذه الأمور لم أستطع أن أحدثها عن إخواني، لا سيما هذه الوجوه التي نفضت عن نفسها الوسن والنوم وقامت لكي تجلس لسماع الذكر. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح أعمالكم، وأن يجعل هذه الخطوات في الظلمات ثقلا لكم في ميزان الحسنات، كما سألوا سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. الذي جاش في ذهني هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته، وكيف أن كثيرا من المتصدرين للدعوة والتعليم يجافون هديه عليه الصلاة والسلام وهم في ذلك معذورون، لا أقول هم في ذلك قاصدون، ولكن هم في ذلك معذورون. لقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلتحم مع صحابته، يلتحم مع صحابته، يجالس هذا ويمازح هذا ويمسح رأس هذا ويتفقد هذا ويسأل هذا عن زوجه ويسأل هذا عن أبيه وأمه ويسأل هذا عن صغاره ويسأل هذا عن إخوته الصغار ويسأل هذا عن فرسه ويسأل هذا حتى عن عصفوره، حتى الصغير، حتى الصغير إذا كان صحابي صغير يسأله عن إيه؟ عن العصفور الذي يلهو ويلعب به. سبحان الله، يعني هذا مع جلوسه مع صحابته ليعرضوا عليه أمورهم وما عنا لهم في حياتهم، فهذا يسأله عن الطهارة، وهذا يسأله أنه أتى زوجه وحصل كذا، وثالث يسأله عن شيء وجده عند قراءة القرآن، ورابع يخبره بما حصل له عندما كان يمشي بالليل، وخامس يقص عليه رؤيا، وسادس يقص عليه شيئا رآه في مكان ما، وصحابية تخبره بما رأته في الحبشات من الكنائس وما تصنعه النصارى في كنائسها، وهكذا. فيكون هذا جانب آخر من الجوانب التي كان يعيش فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام. جانب ثالث، أن الصحابة كانوا يعيشون معه في أطوار حياته. إذن انظر، إذن هذان جانبان، جانب التفقد وجانب العرض وجانب المعايشة، هذا الجانب الثالث. إذا جانب التفقد، جانب التفقد، الثاني جانب العرض، الثالث جانب المعايشة. المعايشة يعيشون معه عند غضبه، ويعيشون معه عند فرحه، يعيشون معه عند حديثه، عند صمته، عند سلمه، عند حربه، عند ضعنه وسفره، عند إقامته، عند إقامته، يعيشون معه داخل بيته من خلال زوجاته، فزوجاته يخبرن الناس بهديه عليه الصلاة والسلام داخل البيت. يعيشن معه في مشاكله، يعيشون معه في مشاكله، وأعظم مشكلة كادت أن تهز بيوت النبي عليه الصلاة والسلام حادثة الإفك، عاش الصحابة بكل تفاصيلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن هناك خصوصية. لماذا؟ لأن الخصوصية هنا معناها حجب التشريع، الخصوصية معناها حجب التشريع، ولكن كان الأمر مشهورا ومعلوما، لقد خاض الناس في زوجه سرا وعلنا، ثم أمر زوجته عندما استأذنته أن تذهب إلى بيت أبيها فأذن لها وكان هذا معلوما، ثم بعد ذلك تفقده لزوجه في بيت أبيها كان هذا معلوما، مشاورة النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة المقربين كعلي وزيد بن حارثة في شأن عائشة أم المؤمنين، ثم قيام النبي عليه الصلاة والسلام بعد تأكده من براءتها من خلال البحث ومن خلال الآيات، قيامه على المنبر فيقول يا أيها الناس من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي فإني ما علمت عنهم إلا خير. كان يقول على فين؟ يقول فين؟ على الملأ، على الملأ، إذا لا خصوصية. ثم تنزل الآيات قبل ذلك وأثناء ذلك مبرئة أم المؤمنين عائشة يتلوها الناس جميعا إلى يوم القيامة. سبحان الله، يعني تشعر إن الثلاث أمور دولت هذا هديه عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. يبقى الهدي الأول التتبع، والهدي الثاني العرض، والهدي الثالث الإيه؟ المعايشة. الهدي الأول التتبع، تفقد أحوال الصحابة فرداما كما قلت لكم، يسأل هذا عن أبيه، يسأل هذا عن إخوته، يسأل هذا عن عصفوره، يسأل هذا عن فرسه، هكذا. إذن ده تتبع، تتبع على مستوى الأفراد. وهناك تتبع أيضا على المستوى ما هو أعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام تكون له المجالس، تكون له المجالس ليتكلم فيها الصحابة. فكان في مكة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فيفد إليه الصحابة ليسألونه ويجالسونه عليه الصلاة والسلام، يسألون ويجالسونه. طب وفي المدينة كانت له أيضا مجالس عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الصحابي يدعوه لزيارته، فكان يلبي ومعه الصحابة، يلبي ومعه الصحابة، فكان يسمعون من القرآن ويسمعون من الحديث، ويخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما شاء أن يخبرهم به بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. دي يعني هديه عليه الصلاة والسلام. فأنا استشعرت أن هناك علاقة قاصرة، علاقة قاصرة بين الموجه والموجه إليهم، بين الموجه والموجه إليهم. قلت كثير من الموجهين هم معذورون في ذلك الأمر، فمشاكل الناس لا تنتهي وأمور الناس لا تنفذ. لقد كان المجتمع المدني كان مجتمعا مهما عظم فكان مجتمعا صغيرا، كان مجتمعا صغيرا، وكان لليسر بمكان أن يكون هذا الأمر يسيرا ميسورا. أما الآن ليست هناك دائرة واحدة، بل هناك دوائر كثيرة، أي مشاكل على أي مستوى ممكن تعرض من خلال إيه؟ من خلال الهاتف ومن خلال المواصلات السريعة. يعني يمكن لرجل في القاهرة أن يأتي المنصورة في ساعتين، بينما كان قديما لكي يأتي إلى المنصورة يحتاج أن يركب حماره لمدة أسبوع، أو يحتاج أن يركب فرسه لمدة مثلا 5 أيام، أما الآن في ساعتين. وهناك ما هو أسرع، يمكن أن يسافر من الإسكندرية إلى القاهرة الطائرة في نصف ساعة، وفي بعض المواصلات الأخرى في 3-4 ساعة قطار يطلع من الإسكندرية ما يقفش إلا في القاهرة. هذه كلها لم تجعل هناك فوارق زمنية ولا فوارق مكانية، بل جعلت الحمل أكثر والضغط أعظم. ومن هنا ينبغي للقائمين على أمر التوجيه أو الدعوة أن يكون تفكيرهم على هذا المستوى، كيف يمكن أن يكون التلاحم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بصور يعني مقبولة، لا أقول بصور ممتازة بتقديرات الجامعة، لأن فيك ممتاز وجيد وجيد ومقبول، أقول بصورة مقبولة، بصورة مقبولة، لأن الذي يحدث أحيانا في بعض المناظر لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا يعني مثلا شيخ حبيب ينهي حديثه في مجلس أو في محاضرة أو في درس أو في صلاة جمعة، إيه اللي يحصل؟ يشبك الناس أيديهم صف هنا صف هنا حتى يمنعون الناس من الوصول إليه. طيب تليفونه دائما مغلق لمدة أسبوع لمدة شهر، وهناك رقم آخر خاص جدا لا يعطيه إلا لإخوانه المقربين، إذا هناك رقم عام ما تليفونك الشيخ تليفوني كذا، الناس يأخذون تليفون الشيخ وخبلك ويهاتفونه ولا يجدونه مفتوحا وخبلك. وأما الخصوص اللي هم المشايخ اللي مثله يعني فلهم رقم خاص يتصلون عليه، الرقم الساخن يتصلون عليه فيهاتفهم ويهاتفونه وما فيش مشكلة. أما عامة الناس لا، سبحان الله، إذا لا يوصل إليه ولا يسمع له صوت ولا فتية إلا إذا ظهر مثلا في تلفاز أو ظهر في كذا أو كذا أو كذا. أقول هذه الصورة بهذا الشكل لابد من تعديلها، لابد من تعديلها. يعني هذه الليلة فكرت في هذه الأمور تفكيرا عظيما وقلت في نفسي تالله لأنصحن إخواني ما استطعت إلى ذلك من سبيل، فإما أن يتركوا ما هم عليه وإما أن يبذلوا أنفسهم لله عز وجل، لأن دي مكان ربنا سبحانه وتعالى جعلهم فيها، فلا ينبغي لأنفسهم أن يحرموا الناس خيرهم. فهذا الأمر جاش في صدري وأخذت أتأمله تأملا عظيما، لسيما أن الأمة الآن تئن بكثير من الأوجاع والمشاكل، ومعلوم أن المريض إذا ازداد مرضه وإذا شعر بألمه فإنه بعد الله عز وجل يستعين بمن يأخذ بيده، شد ولا لا، يستعين بالطبيب بعد الله عز وجل ليسأله، والطبيب لابد أن يكون طبيبا ماهرا يوقع عليه الكشف ويحدد أين الداء لكي يعرف المرض ويعرف الدواء. فهذه مسألة لابد من يعني إيه من بلورتها ومن وجودها. ما المانع أن نجد الشيخ في المستشفى يزور المرضى، وأن نجده في الملاجئ يزور الأيتام، وأن نجده في المدارس، في المدارس الابتدائية بالذات، يسلم على الأطفال الصغار، يذهب إليهم في الفسح ومعه بعض الحلوى الصغيرة، يسأل عن هذا الغلام ويسأل عن هذا وهذا وهذا حتى يألف الأولاد الصغار رؤية الملتحين، يذهب إلى المصحات النفسية ويخالط المرضى الذين فيها ويسأل عن أحوالهم. وكثير من هؤلاء ليسوا بمرضى ولكن ألجوا إليها لتأويلات فاسدة، يتفقد أحوال الناس، ينظر الذي تزوج فيكون معه في هذا الأمر، وينظر إلى المريض إلى المريض ليعوده ويؤيده ويساعده ويعينه. هذه كلها أمور لابد منها. حادثة حدثت لأحد الإخوة هنا في المنصورة، هذا الأخ أخ حبيب طيب مبارك وكان مقبلا على بناء، فدعا بعض الإخوة لحضور بنائه، قال لهم أنا عاوز تحضروا في اليوم الفلاني في مسجد كذا لأن ده اليوم بتاع البناء. فكانت المفاجأة أن كثيرا من هؤلاء الإخوة وفيهم بعض المشايخ لم يذهبوا إليه أصلا، أنا ذهبت إليه، وعندما ذهبت إليه ديانة لله، فكيف المفاجأة أنه اتصل بي وشكرني على الحضور بالرغم أنني لم أتعنت شيئا ولم أصنع شيئا، وشكى لي مر الشكوى من الذين لم يحضروا هذا المجلس. طيب لماذا هذا؟ طب لو أن هناك يعني رجلا مرموقا أو أخا مقدما ودعا بقية الإخوة إلى حضور فرحه، الإخوة تعمل إيه؟ كلها تحضر. طب اشمعنى لو أخ بسيط دعاهم لحضور فرحه لماذا لا يلبون؟ ما دي برضك يدل على خلل، الخلل ده تسرب إليهم لأنه موجود عند مشايخهم، موجود عند مين؟ عند مشايخهم. فلما كان الخال عند الشيخ تسرب إلى من؟ إلى التلاميذ. فلابد من إصلاح هذا الخلل، لابد من وجود التلاحم الشديد بين الدعاة والمدعوين، بين العالم والمتعلم، بين الملقي والملقى إليه. لا ينبغي أن تكون العلاقة مجرد كلمتين بتسمعهم ثم بعد ذلك انقطع الأمر، خطأ. دي علاقة ليست ربانية، وعلاقة لا تثمر خيرا، ولكن تجعل الإنسان متفردا برأسه، متفردا بقلبه، لا يستطيع أن يرى إلا من منظوره الخاص. يسأل نحن الآن بنكثر الرؤوس، بنكثر بالتاء مش بالسين، بنكثر الرؤوس، والمطلوب تربية القلوب والعقول. نحن نريد أن نربي قلوب الناس وعقول الناس، ولذلك سمي العلماء ربانيون، سموا بالربانيين لأنهم يربون الناس. يربون الناس إزاي؟ بيربوا جيدة الناس؟ بيربوا أكثرهم؟ أبدا، ولكنهم يربون قلوبهم وعقولهم. فكذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لابد للعالم أو للداعي أن يقوم بهذا المقام الشريف. إذا لابد من وجود المتابعة، من وجود المتابعة. في أخ وقع في مشكلة، وقع في مشكلة، لابد أن تتابع حالته. وصلت فين المشكلة؟ وصلت معت فين؟ خرج منها أم لم يخرج؟ المشكلة كيف يمكن مساعدته في هذه المشكلة؟ أمور وصلت لفين؟ هل من المهم أن يكون الأخ عارفا أنك متابعا لهذه المشكلة ولا مش مهم؟ أحيانا إنه لو عارف أنت متابع هذه المشكلة تبقى دي مشكلة تانية، تبقى دي مشكلة تانية. فكل هذه الأمور لابد من رصدها ومعرفتها. إذا نريد من إخواني في بعض هذه المجالس إن احنا نطبق هذا التلاحم. قلت لكم إن التلاحم الموافق للهدي النبوي في ثلاث حاجات: المتابعة، اثنين العرض، ثلاثة المعايشة. المعايشة لا تكون إلا بالمصاحبة، المعايشة لا تكون إلا بالمصاحبة. إن أنت تسافر معاه، تمشي معاه، بيشتري اشتري معاه، شوف اللي بيشتري يشتري إزاي، بيتكلم إزاي، بيعيش الناس إزاي، بيخاطبهم إزاي. لو له مثلا تلامير بيعمل معهم إيه، لو لهم مثلا ناس مرضى بيزورهم ازاي، بيكلمهم ازاي، لو في مواقف مشكلة، مواقف مشكلة، كيف يمكن ان يتخلص من هذه المشاكل او هذه المواقف المشكلة. يعني ممكن مثلا ان في هناك مجموعة من الإخوة، مثلا هذه المجموعة تبدو منها بعض الخلال غير طيبة، تحتاج الى توجيه، ولكن توجيه قاسي. احيانا بيكون التوجيه القاسي بالطرح، تطرح يعني ترمي، ولكن ليس الرمي الذي فيه الإيذاء. أيها أفضل، إن أنت ترميهم خالص، ولا إن أنت تفكك هذا اللقاء بطريقة بسيطة لا يشعرون من خلالها أذى ولا عنة؟ كيفية علاج المشاكل هم ينظرون إلى ذلك الأمر ويعرفونه. المعايشة، إذا مرض بيعمل إيه؟ إذا مرض كيف يصنع؟ مثلا إذا حدث له مكروه كيف يصنع؟ إذا حصل له مثلا شيء سعيد كيف يصنع؟ مثلا كيف يلبس؟ هل هو مهتم بالشكل الظاهري جدا؟ يعني لابد أن تكون القلاسوة مثلا مكوية، ولابد أن يكون الثوب مكويا كحد السيف، ولابد أن يكون كذا. مثل هذه الأمور لا تخفى على أحد. فالتلميذ كما أنه يأخذ عن شيخه بيتأمله ويحاول أن يدرسه وأن يأخذ منه ما يستطيع. إذا لابد من مسألة المعايشة. الأمر الثالث مسألة ليه؟ ما احنا قلنا المتابعة وبعدين العرض وبعدين المعايشة. مسألة العرض ده وظيفة وجهد الذين يسمعون. يعني مرة يسمعوا ومرة إيه؟ ومرة يعرضوا، مرة يسمعه ومرة يعرضه. وعلى فكرة من الأساليب المبتكرة في التعليم مسألة العرض، بيسموها برضه مسألة ليه؟ العرض، بس مش عرض عسكري. العرض اللي بيقوم بعض الطلبة بعرض بعض الأمور العلمية في مجال تخصص على الأستاذ. بحيث يناقشهم ويفتح مداركهم ويفيدهم فيما عرضوه فالعرض هذا يعني حديثا اكتشف أنه وسيلة تربوية وتعليمية نافعة جدا جدا جدا. قديما كان العرض موجودا، الصحابة يعرضون مشاكلهم على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، رجالا وإناثا، رجالا وإناثا. وأنتم تعلمون عندما أتت المرأة صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي الحق، ما بال المرأة ترى ما يرى الرجل من الماء؟ فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالاغتسال. واخد بالك إزاي؟ فهذه تعرض مشكلة عنك، ليس أقول لها ولكن عنك لبني جنسها، لبني جنسها. وهكذا في كل نظير. والعرض هذا في المسائل العلمية الدقيقة، العرض في المسائل العلمية الدقيقة، فهناك الأستاذ أو الشيخ أو العالم، وهناك التلميذ النبيه يسمى بالمعيد. يعني كلمة معيد ديت كلمة إسلامية كانت موجودة من قديم، ولعلها ظهرت مع بداية القرن الخامس الهجري عندما ظهرت المدارس الإسلامية. وكان أول مدرسة إسلامية هي المدرسة النظامية نسبة إلى نظام الملك السلجوقي، وكان ذلك في العصر العباسي. هذه المدرسة كان فيها الأساتذة، وكان فيها المشايخ، وكان بها المعيدون، وكان بها طلبة، وكان الطالب مكفولا في أكله وشربه ولبسه ومرضه وكل شيء. الطالب بس متفرغ لماذا؟ لطلب العلم، وحتى زواجه برضه يبقى يأكل ويشرب ويعالج وكل شيء ويتزوج على حساب الايه؟ على حساب هذه المدرسة. ما العلاقة بين الأستاذ والمعيد؟ اللي بيحصل إن المعيد يبقى عارف الأستاذ بتاعه هيتكلم في الموضوع الفلاني، فيقرأ في هذا الموضوع ثم يذهب إلى أستاذه ويقول: أنا قرأت كذا كذا كذا. هذا يناقش أستاذه في هذه الأمور ويعيدها عليه، يعني هذا التلميذ النبي يعيدها على أستاذه ويناقشه فيها أستاذه، وذلك سمى بالمعيد، بالمعيد. فإذا ألقى الأستاذ درسه وقام، أتى هذا المعيد فأعاد ما قاله الأستاذ، ما قاله الأستاذ، فسمي أيضا بذلك معيدا. أي أسئلة يجيب عنها ذلك المعيد. فإذا كان الأمر مشكلا على المعيد، عرضه بعد ذلك على من؟ على الأستاذ. وهكذا دواليك دي مسألة. ولذلك ده هذا في نطاق المدرسة العلمية، ده نظام مدرسي. يعني الأستاذ والمعيد ده نظام مدرسي، مش نظام دعوي، مش نظام دعوي، ولكن نظام إيه؟ نظام مدرسي. فلا بأس أن يكون هناك عرض من إخواني في بعض الأحيان، إما عن طريق المشاكل. يعني مثلا ما المانع أن يخصص وقت أو أن يخصص يوم؟ مشاكل في الزواج، مشاكل في الطلاق، مشاكل في تربية الأولاد، مشاكل في مسائل الدعوة، مشاكل مثلا وأسئلة في الأحزاب والنعارات والدعوات الموجودة، بحيث إن هذا المجلس يساعد في تشكيل ثقافة وعقلية الأخ الذي يحضره. يعني مطلوب إن أنت كما تغذي قلبك لابد أن تشكل عقلك. يبقى كما تغذي قلبك بالحكمة والخير والذكر، لابد أن يتشكل هذا العقل تشكيلا صحيحا، لابد أن يتشكل هذا العقل تشكيلا صحيحا، لا سيما وسط هذه المتغيرات الطاحنة الضاغطة. كثير جدا أصبح دلوقتي كله بيدعي وصلا بسلمة، وسلمة لا تقير لهم بذاك. أقول سلمة من السلامة، هي في الأصل ليلى، ولكن أنا أحب سلمة من السلامة. يعني دي خاطر يعني ضغط علي بشدة قبل الفجر، وأردت أن أخبركم به وأن تناقشوني فيه، وإذا قبلتموه فلنجسده تجسيدا طيبا ملائما كما قلت لكم مقبولا. دي أول نقطة. النقطة الثانية، كثير ما أحضر بعض المشاكل التي أساسها شيء واحد، في بعض المشاكل بين الآباء والأبناء، أو بين الإخوة الكبار والإخوة الصغيرين، أو بين الإخوة الذين يمارسون الدعوة وبين إخوانهم الأقل الذين يتعلمون على أيديهم. هذه المشكلة بيترتب عليها الانفصام بين الملقي والملقى إليه، بين الأب والابن، بين الأكبر والأصغر. المشكلة ذات أصلها عدم حصول المراد، عدم حصول المراد دي من الآخر. إيه المراد؟ يبقى في هناك حاجة متفقين عليها ما تتنفش. فلما لم تنفذ بيحدث هناك النزاع والنفرة واختلاف القلب. النفرة والنزاع واختلاف القلب، يعني مثلا أنا وأنت متفقين إحنا هنقرأ كذا وندرس كذا ونقرأ كذا وندرس كذا وندرس كذا وندرس كذا، وبعدين مر يوم واثنين وأسبوع واثنين وشهر واثنين ولم يتم هذا المراد. فلما لم يتم هذا المراد إيه اللي بيحصل؟ لا نفكر بطريقة صحيحة، ولكن بنقوم مخبطين الحلل في بعضهم بالمصطلح الموجود، أو بمصطلح الجماعة اللي هم السياسيين يقوم ضارب الكرسي في الكلوب وضلمة. مش مشكلة، ده طبعا تفكير غلط لا يمكن أبدا. لابد أي مشكلة ونحن مسلمون ملتزمون أن نعالجها معالجة صحيحة. أي مشكلة، مش مثلا أي مشكلة تيجي تقوم رابط على عينيك عصابة وتقول هنا وهنا مشكلة وهنا مشكلة وانت انت شايفها، ما فتح عينيك وشوف فين المشكلة وفكر كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة. لأن المشكلة ليست في المشكلة، ولكن المشكلة في عدم علاج المشكلة. يعني المشكلة دايما ليست في المشكلة، لأن الحياة كلها مشاكل، الحياة كلها مشاكل، أنت ذات نفسك مشكلة. يعني فإذا كان الإنسان في كل مشكلة هيتغلب عليها إن هو يربط على عينه ويرمي ورا ظهره، مش نافع القصة دي. أمال إيه المقصود؟ المقصود أنه لا بد من التغلب على المشاكل بحلها، وهنا يكون التفكير المنتج الإيجابي. يعني إذا أردنا أن نكون إيجابيين مؤثرين، تكون فاعلا عند مشاكلك، أي مشكلة حلها بطريقة صحيحة. أضرب لكم مثالا وقلت لكم منذ قليل، مشكلة اتهام عائشة أم المؤمنين بالزنا، هل في لك مشكلة أعظم من ذلك؟ يعني إحنا متزوجين، تصور لو إن المنصورة كلها خاضت إن زوجتك زانية وزلت بفلان بعينه، مش كده وخلاص، لا بفلان، والواقعة جاهزة ومتركبة صح في حادثة الإفك. غزا النبي صلى الله عليه وسلم بين المصطلق، وقبل أن يغزو بين المصطلق أقرع بين نسائه، فكانت القرعة على مين؟ على عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت صغيرة السن خفيفة اللحم، يعني صغيرة وضعيفة كده، يعني ممكن تتشد سهولة يعني. فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مرجعها نزلت لتقضي حاجتها، ففقدت عقدا لها، فلما أتت وركبت هودجها تذكرت العقد، فذهبت تطلب العقد الذي فقدته. وهنا أذن بالرحيل، فظن الصحابة أن عائشة بدخل الهودج، فحمل الهودج اللي هو الخيمة التي توضع على الجمل. وفي الأصل هذا الهودج إنما يكون للنساء. طيب، حملوا الهودج وانطلق الجيش وسار الجيش، مش الجيش. فلما أتت عائشة إلى موضع الجيش لم تجد أحدا، فجلست عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان في هناك صحابي اسمه صفوان ابن المعطل السلمي، كان هذا في ساقية الجيش. يعني ساقية الجيش؟ يعني في مؤخرة الجيش، لأن يمكن العدو يأتي من خلف الجيش، فهذا يكون في خلف الجيش ليحمي مؤخرة الجيش من أي عدو. يبقى لو أي عدو أراد أنه يهجم على آخر الجيش يعرف هذا الصحابي فيسرع ويخبر الجيش ويخبر الجيش. فالجيش في حاجة اسمها المقدمة، المقدمة دي زي الطليعة، وقبل المقدمة في عيون، عيون اللي هو بيسموها الحال ده في الاستطلاع اللي هو الجواسيس بيستطلعوا الطريق. يبقى في هناك عيون اللي هو الاستطلاع، وبعدين في هناك المقدمة اللي يعتبر رأس الجيش اللي هو يقوم بالاشتباك الأول، وبعدين في هناك الميمنة والميسرة، وهناك القلب. القيادة موجودة فين؟ موجودة في القلب. القيادة موجودة في القلب، وغالبا الميمنة بيكون ده سلاح الفرسان، يعني القوة الجامدة بيكون في الميمنة سلاح الفرسان. وبعدين هناك مؤخرة الجيش، وهناك الساقية، والأصل الساقية هم الذين يحملون الماء للجيش، ومنهم الذين يحمون مؤخرة الجيش. صفوان بن المعطل وجد أسودة، حاجة سودة كده، ومعنى السواد يا إخواني هو الشخص غير المميز، الشخص غير المميز، هذا يسمى سوادا. ليس المقصود بالسواد اللي هو اللون الأسود. وعلى فكرة هناك دراسة عجيبة لابن حزم أودعها رسالة اسمها رسالة الألوان. رسالة الألوان ديت ملخصة إن السواد ليس بلون، أن السواد ليس إيه؟ ليس بلون. طبعا دي مسألة فيها نزاع، ويمكن أن يخالف فيها من يخالف، وأنا حقيقة لست مع ابن حزم في أن السواد ليس بلون. نعم السواد لون، السواد لون. فوجد سوادا أو أسودة، فلما اقترب وجدها عائشة، وجدها عائشة عرفها من صوتها رضي الله تعالى عنه، فأناخ بعيره وكف بصره وأركبها بعيره وساق بعيره حتى أتى جيش النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا خاض المنافقون في مين؟ في عائشة. عبد الله بن أبي سلول والمنافقون قالوا إن عائشة جاية الوحيدة مع صفوان بن المعطل وماشيين في الصحراء لوحدهم، بأكيد إيه؟ أكيد فجر بها مين؟ صفوان بن المعطل. وده قال لي ده، وده قال لي ده، وده قال لي ده، طبعا ده يقول لي ده وما تقولش لحد، وده بس ما تقولش لحد، وده يقول لزوجته وزوجته تقول لأخوها، وقول لمراته ومراته تقول لأخوها. فاض الخبر وانتشر فين؟ في المدينة. وقص الله تبارك وتعالى هذه القصة بتمامها في سورة النور من أول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات. لما انتشر خبر في المدينة وعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، عرفته عائشة. وكيف عرفته؟ كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخرج مع امرأة عجوز تسمى أم مصطح، فعثرت هذه المرأة فقالت تعسا لمصطح، فقالت لها عائشة: لا تقولي ذلك، لقد شهد بدرا، وإنه قالت: ألا تعلمي؟ قالت: ما ذاك؟ فأخبرتها بما فاض فيه الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على زوجه، وكانت ترى فيه تغير، يعني يخش على زوجته لا يقربها ولا يمازحها ولا يحادثها كما كان يفعل. فلما علمت بما خاض فيه الناس وخاض فيه الناس، استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى بيت أبيها فآذن لها، فخرجت إلى بيت أبيها عائشة رضي الله تعالى عنها، ومرضت مرضا شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فكان يقول: كيف فيكم؟ يعني على عائشة حتى اسمها مش عارف يقوله، يعني عاملة ايه؟ اخبرك هذا دلالة على شدة الحزن الذي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض المرات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد ألمت بشيء فاستغفر الله وتوب إلى الله. فبكت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لأبيها: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه بشيء. وقالت لأمها: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تجبه بشيء. فانفجرت في البكاء وقالت: إن مثلي ومثلكم كمثل إخوة يوسف. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة المقربين، بعضهم المقربين، فسأل علي رضي الله تعالى عنه، وسأل زيد ابن حارثة، وسأل المرأة التي كانت تخدم عائشة. سأل علي فقال: يا رسول الله، النساء كثير، النساء كثير، وسل الجارية تصدقك، يعني ما تحملش هم، يعني ايه المشكلة، يعني النساء كثير وإن رابك شيء فسل الجارية، الجارية التي كانت تخدم عائشة. زيد بن حارثة قال: يا رسول الله، هذه زوجتك، والله ما أعلم عنها إلا خيرا. ذا كلام إيه؟ زيد بن حارثة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية، طبعا الجارية عايشة معها ليل ونهار، موجود معها في كل مكان، فقال لها: هل رأيت ما يريبك من عائشة؟ انت شفت حاجة كده تشك منها كده، يعني أي حاجة كده تشك فيها؟ فقالت: أجل يا رسول الله. أيوة في حال. قال: ما يريبك؟ قال: يريبني منها أنها فتاة صغيرة السن، إن هي صغيرة السن، فتنام عن عجين أهلها فيأتي الداجين فيأكله، يعني تعمل العجين وتنام. دي برضك يعني بقوله لبعض إخواننا المتزوجين لا سيما حديثا، وزوجته لسه ضعيفة في الأعمال المنزلية قبل الزواج، وهموا ان هي يعني ما شاء الله، واخد بالك ازاي، وتصور ان هو بقى تزوج بقى ايه طباقه يعني على المستوى الاول. فلما بقى يعني مع بعض بقى طبعا شهر الاولاني كل يوم بيجي الاكل بقى، ثم بعد ذلك بدا مره يطلع الاكل رز معجون خالص، مره يطلع ما فيش ملح، وبعدين تيجي تعالج الملح تقوم جايبه بتاع والدوب الملح تقوم حطاه على الرز بعد ما استوى يبقى عباره عن معجنه، واخد بالك، وشويه اللي فوق ملحين جدا واللي تحت ما فيش فيهم ذره ملح، مره يبقى الرز عباره عن شرشه، مره كذا، وهو طبعا صابر معاه. يا سلام، اكل ده عمر في حياتي ما كانت زيه، واخد بالك ازاي، وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. حديثة السن، حديثة السن، ليس عندها خبرة واسعة، لكن طبعا ما لا شك ان الانسان بيتقدم في خبراته كما يتقدم في عمره، مش كده؟ يعني كل ما تقدم بك العمر تتقدم بك الخبرة، ثم بعد ذلك الانسان بيتقدم وبيتطور وبيجد امور كثيرة جدا، لا بأس في ذلك الامر. وده هو الفارق بين صغير السن وبين كبير السن، ان كبير السن صاحب تجارب واسعة عريضة فيفيد غيره بتجاربه كما يفيده بعلمه، أما صغير السن فإنه يركب حموقته، يركب حموقته، تجربته صغيرة، فبالتالي الحماقة فيه أوسع. والحمق ليس معناه المذموم الذي تنفرون منه، ولكن الحمق معناه أنه لا يضع الشيء في نصابه. جارية قالت: حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكل. الداجن هي الأشياء المستأنسة، الأخ يقول إن في اللغة الإنجليزية إن كلمة تامر بمعنى داجن اللي هو الشيء المستأنس، فخبرته قبل المجلس إن داجن ديت معناها برضه الأشياء المستأنسة التي تكون في البيوتات كالبط والوز والفراخ وما إلى ذلك. المهم لما تيقن النبي عليه الصلاة والسلام الخير من أهله، شوف بقى بعد كم يوم، بعد كم يوم، بعد نحو من 40 يوما أو يزيد، سبحان الله، قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي فوالله ما علمت عن أهل بيتي إلا إيه؟ إلا خير. بقية القصة دي أزمة، كيف عالجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أزمة ثانية لما رجع المسلمون من غزاة، فتسع مهاجري أنصاري في غلام لبعض المهاجرين، قيل هو غلام لعمر، كسع غلاما للأنصار، فقال الأنصاري، الولد الأنصاري، قال الأنصار: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فتساوروا حتى كادت النفرة أن تقع بينهم. إيه اللي يحصل؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يصيح فيهم حتى سكتهم عليه الصلاة والسلام. فلما سكتوا قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. شوف، على الرغم من كلمة الأنصار كلمة شريفة وكلمة المهاجرين كلمة شريفة، لكن في هذا المقام كان لابد من التجديد، لابد من أن يكون الخطاب شديدا ليكون الردع مناسبا. يبقى كيف يمكن التعامل مع الأزمات؟ كيف يمكن حل المشاكل؟ مش المشاكل بقى ان احنا نسيب الامور، لا، كيف يمكن التغلب عن المشاكل؟ ده هو الامر الصحيح الذي ينبغي ان نجتهد فيه. فانا عندما نظرت الى كثير من المشاكل، وما اكثرها، اقول وما اكثرها على كل المستويات، مشكله بين رجل وزوجته، مشكله بين رجل وابنه، مشكله بين اخ واخوه، مشكله بين اخ مجتهد في العلم وبين إخوة يعلمهم، وجدت أن أصل المشكلة عدم حصول المراد. عدم حصول المراد، متفقين على حاجة وبعدين الحاجة دي ما حصلتش بالطريقة التي اتفقنا عليها، أو بالطريقة المتفق عليها، أو بالطريقة التي يظن أحد الأطراف أنها الطريقة المرضية. ودي مشكلة برضك، إن ممكن أنت تظن إن الطريقة المرضية في المعاملة هي كذا من وجهة نظرك، فلا يتم هذا الأمر من وجهة نظرك فتفض يدك، وهذا من خطأ شديد، هذا من خطأ شديد. لابد من وجود المصارحة، لابد من وجود المصارحة. فوجدت إن أصل المشاكل هو عدم حصول المراد، عدم حصول المراد. طيب، هنا كيف يمكن حصول المراد؟ أي مراد، أي حاجة عاوزين نعملها تتعمل إزاي؟ كيف تصنع؟ كيف تعد؟ كيف تتم؟ المسألة دي بيكون بثلاث حاجات يا إخواني. الأمر الأول العلم، العلم بهذا المراد، العلم بهذا المراد من حيث الأصل لا من حيث التفصيل، إلا إذا احتاج إلى تفصيل يبقى العلم بهذا المراد. نمرة اثنين إرادة هذا المراد، إرادة هذا المراد. نمرة ثلاثة القدرة على هذا المراد، القدرة على هذا المراد. افترضنا أن هناك واحد عاوز يتزوج، عاوز يتزوج، يبقى لابد يعرف إيه يعني الزواج ده. يبقى في جزء متعلق بالعلم، ما هو هذا الزواج؟ ما هو الزواج؟ فعلم بالزواج لابد أن يكون مقدمة له تجعله يفكر في هذا الزواج. الزواج علاقة، بين علاقة شرعية بين رجل وامرأة، بين رجل وامرأة، أقول علاقة شرعية مش علاقة شيطانية، لا، علاقة شرعية عبارة عن خطبة وبعدين بعد ذلك عقد وبعدين بعد ذلك بناء. وفي هناك ناس بياخذوها كلها شروه واحده على بعضها، الخطبه مع العقد مع البناء كله خطه واحده ويراحوا بقى. يبقى في كده وفي كده. اذا الزواج دي علاقه شرعيه وجعلها الله تعالى سنه ماضيه في هذا الكون. الكون ده لا يتم عمارته الا بالزواج، لا يتم عمارته الا بالزواج. يبقى ده جزء لابد ان تعلمه. إذا الزواج ده هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تتأكد هذه السنة في بعض الأحوال، وقد تجب عند بعض أهل العلم في بعض الأحوال. نمرة اثنين أنها سنة كونية ماضية في هذا الخلق، سنة ماضية في هذا الخلق. طيب، بالنسبة لزواج بردك، هتزوج من مين؟ من مين؟ من فلانة. ليه؟ إذا هذا جزء متعلق بالإيه؟ بالعلم. لابد أكون عارفها وعارف أسرتها، عارف أخلاقها وعارف دينها وعارف كذا، هذه كلها دي كلها أمور متعلقة بالإيه؟ بالعلم. وفي المقابل هي كذلك، إذا قيل لا إن فلان يتقدم إليك لابد تبقى عارفة إيه معنى الزواج، اثنين تكون عارفة مين الشخص الذي تقدم إليها. إذن هذا جزء متعلق بالإيه؟ بالعلم. الجزء الثاني متعلق بالإرادة. الجزء الثاني متعلق بالإرادة. كيف تكون الإرادة جازمة؟ تكون الإرادة جازمة بحصول الأسباب وانتفاء الموانع. بحصول الأسباب وانتفاء الموانع. فعندما أقول الزواج يبقى أسباب الزواج هي إيه؟ أسباب الزواج نمرة واحد أنها قربة وطاعة إلى الله عز وجل. نمرة اثنين إفراغ الشهوة في الحلال وهذا صدقة. نمرة ثلاثة إعفاف مرأة مسلمة. نمرة أربعة تكوين أسرة مسلمة. تكوين أسرة مسلمة يتقرب بها الله سبحانه وتعالى. نمرة خمسة ذرية، هذه الذرية تربى على الدين فيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نمرة ستة حصول السكن، حصول السكن والمودة والرحمة. نمرة سبعة التقرب إلى الله تعالى بالذرية لعمارة هذا الكون. نمرة ثمانية إقرار عين النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة نصر المسلمين. حتى شوف بقى درجة كمان، إن أنا عاوز أفرح حيث صلي يوم القيامة بكثرة نصر المسلمين. نمرة ثمانية دي كلها أسباب، دي كلها أسباب. في أسباب ثانية جزئية، خد بالك أسباب جزئية زي إيه مثلا؟ توفير الوقت. إن طبعا في الأول كنت بتطبخ لنفسك وبتأكل نفسك وتشرب نفسك وتصيب دم نفسك وتكل نفسك وما إلى ذلك. لما كنا زوجة في الغالب، يعني في الغالب، لأن أحيانا بتبقى في هناك أمور ليس في الغالب، في الغالب أنها تقوم بهذه الأمور، في الغالب أنها تقوم بهذه الأمور. وهناك أحيانا الزوج يساعد زوجه في هذه الأمور، وأحيانا الزوج ينوب عن زوجته في هذه الأمور. يعني الأمور دي كلها موجودة، لكن في الغالب أنها تقوم بهذه الأمور، واخد بالك إزاي؟ إذن هذا توفير للوقت، هذا توفير للوقت. بل والله لو في هناك واحد عنده نية عظيمة يمكن أن تكون كل لحظة، كل لحظة بل كل نفس من زمن الزواج في ميزان حسناته، في ميزان حسناته إن جعل ذلك حسبة لله سبحانه وتعالى. حديث سعد رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. إذن الأسباب دي كلها أنا بتقدم للزواج. إذن عرفت هذه الأسباب وأفكر في هذه الأسباب واقتنع بهذه الأسباب، فهذه الأسباب تكون موجدة للإرادة الجازمة. طب عكسها إيه؟ عكسها، عكس هذه الأسباب هي الموانع. إنني إذا لم أتزوج قد يكون عيني أو قد تكون عيني جوالة صوالة، أعد أبص في المجلات والصحف والنساء المشين والغاديات وهنا وهناك، فهذه معصية لله عز وجل. يبقى إذا لم أتزوج سأقع في هذه المعصية. مثل وجه ثاني، إذا لم أتزوج سيضيع وقتي. وجه ثالث، إذا لم أتزوج ستضيع هذه الحسنات الكثيرة التي أريد تحصيلها. وجه رابع، أريد أن تكون لي ذرية، هذه ذرية تعبد الله عز وجل فيكون ذكري قائما بوجودها. زي مثلا الرجل الذي يؤتى يوم القيامة، وهذا الحديث إسناده حسن، فترفع درجته فيقول: يا ربي إن هذه ليست درجتي، فبأي شيء بلغت هذه الدرجة؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك أو بدعاء ولدك لك. طبعا دي حاجة عظيمة جدا، واخد بالك إزاي؟ فهذه أمور مانعة وهذه أمور مسببة. فلو توفرت عندك أسباب حصول هذا المراد وأمنت بها واقتنعت بها لكان ذلك معينا في حصول المراد. الأمر الثالث الذي بعد ذلك القدرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة إيه؟ فليتزوج. إذن القدرة على الزواج، القدرة المادية، المادية والجسدية والمعنوية، القدرة بكل معانيه. ممكن يكون واحد ملياردير بس عنده مرض لا يستطيع به أن يأتي النساء، فلو تزوج يكون بذلك إيذاء شديدا عافاكم الله تعالى. إذن عنده مقدرة، عنده مقدرة إيه؟ مالية، لكن ليست عنده مقدرة إيه؟ جسدية، لا يستطيع أن يأتي النساء. يمكن عنده مقدرة جسدية وبدنية ولكن معنويا لا يمكن، لأنه مجنون، مجنون بدنيا يستطيع وماديا يستطيع، لكن من ذا الذي يزوج ابنته لمجنون؟ ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش أبدا. إذا المقدرة بكل أشكالها وأنواعها، وهذه المقدرة المادية، المادية دي متفاوتة، ليس لها قدر وليس لها وصف، ولكن الذي يستطيع أن يهيئ سكنا وأن يقدر على مصاريف هذه الأسرة إذن عنده ليه القدرة المادية. إذا لو يقدر أنه يعمل سكن، في هناك ناس بتعيش في عشة صفية وعايشين عيشة ممتازة جدا، في هناك ناس بيعيشهم في عشة خشب. يعني أذكر منذ سنوات كانت ثلاث أرباع بورسعيد عايشة في عشة خشب، ثلاث أرباع بورسعيد عايشين في عشة خشب، تجد العشة خشب دي ومعمولة تحت كده بالمفرش جلد مش عارف ايه ودورة مية وبورسعيد متقدمة على المنصورة بقى في الأجهزة الكهربائية بقى، الدش مش عارف ايه والتلفزيون ايه والبتاعات ايه والتلاجة وكل حاجة، وهي عشة ايه؟ عشة خشب. والعشة الخشب اما بتكون في الشوارع واما فوق السطوح كده وكده كله، وبعدين بعد ذلك في هناك اي مستوى. فالمقدرة ليس لها حد او وصف، ودائما هي المقدرة كده، المقدرة ليس لها حد او وصف، ولكن يقصد بالمقدرة، يقصد بالمقدرة الاستطاعة على تنفيذ هذا المراد، استطاعة تنفيذ هذا المراد. هذا مثال طبق على الزواج. نشوف مثال على الحج. الحج لابد أن تعلم أن الحج إيه؟ فرض، لابد أن تعلم أن الحج فرض، إذن ده هو العلم. نمرة اثنين، لابد أن تكون عندك إرادة جازمة لهذا الحج. الإرادة الجازمة تعرفها إزاي؟ لما تعرف إيه لماذا يطلب الحج. يطلب الحج لأنه ركن من أركان الإسلام، وأنه من كانت عنده قدرة الحج ولم يحج فمات تليمت يهوديا أو نصرانيا. نمرة اثنين، أنه من أعظم القربات إلى الله عز وجل، ولا سيما في شعائره ومناسكه، في شعائره ومناسكه. فالحج عرفه، وبعض شعائره اللي هو ليه؟ اللي هو الهدي، الهدي. الأمر الذي بعد ذلك أن الحج فيه مواقف بتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات، أن الحج عندما يعود دون أن يرفث ودون أن يسقط يعود كيوم ولدته أمه، إذا دي كلها أسباب تسبب ليه الحج، وهي أيضا مرتبطة بليه بالعلم. أما الموانع وهي ضد الأسباب، القدرة اللي هو استطاعة تنفيذ الحج، استطاعة تنفيذ الحج لوجود المال. وقديما الزاد والراحلة، الزاد والراحلة قديما، والآن ليه المال الذي به تستطيع أن تحج. مجلس علم برضه لابد من العلم، اثنين لابد من الإرادة الجازمة، ثلاثة لابد من ايه؟ من القدرة على هذا المجلس. مجلس علم لابد أن تعلم فضيلة هذا المجلس، فضيلة هذا المجلس. وحادثة يسيرة بسيطة حدثت لزميل لنا في الجامعة، أنه ذهب ذات سنة إلى مكة فوجد قوما يقرؤون القرآن في الحرم، فوجد رجلا إنجليزيا عينه خضرة وشعر أصفر واقف وسط الناس، فكلمه بالإنجليزية، يعني هل أنت فاهم الناس بتقول إيه؟ قال له لا مش فاهم ولا كلمة، مش فاهم ولا حرف. طب قال له طب إيه اللي قعدك معهم هنا؟ قال له حتى ينظر إلي الله. شوف الكلمة دي يعني الآية بس معهم كده مش فهم ولا كلمة بس بس عشان ينظر إلي إيه؟ ينظر إلي الله. حقيقة يعني الكلمة دي يعني أنا بعتبرها بالنسبة لي انقلابة كبيرة جدا. يعني الواحد لو قرأ مجلد في كفة وهذه الكلمة في كفة ثانية خبلك. يعني هذا الرجل الأعجمي بلغ به الفقه إلى هذه الدرجة أم هذا فتح الله تعالى عليه؟ هذا الرجل اللي عنده فقه ولا قرأ مجلدات ولا سمع شرائط ولا حضر مجالس ولا أي حاجة، أمال من الذي علمه هذه الكلمة؟ الله عز وجل. إذن هذا من فتح الله تعالى عليه، هذا من فتح الله تعالى عليه. إذن بعد ما تعرف ليه مجلس العلم، بعد ما تعرف مجلس العلم تعرف لماذا مجلس العلم. حسبك هذا الرجل الأعجمي، حسبك هذا الرجل الأعجمي، مجالس العلم لن تخلو من خير. وحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كماذا؟ كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد عنده ريحا طيب يحذيك إنه يديك عطر طلع من جيبه العطر ويعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه عطرا، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة. أما نافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد عنده ريحا منتنة. إذا لابد من معرفة الأسباب التي بها تحضر مجالس العلم. تحضر مجالس العلم عشان إيه؟ لماذا تحضر هذه المجالس؟ يا ترى هل بتحضر عشان كل يوم تسمع حاجة جديدة؟ يا ترى أنت تحضر مجالس العلم دي علشان تتمزج وتتبسط وتتسلطن وتشعر بالفعل ان انت خرجت كده يعني ايه منتشي وفرحان ومبسوط؟ يبقى زيك بالضبط زي الناس اللي بيروحوا يسمعوا ايه ربع من الصيد، واخد بالك ازاي؟ وزي اللي بيسمعوا كلمتين مش عارف ايه. طب انت بتحضر مجلس العلم علشان تروح تتبغدد على الناس وتقول لهم انا طالب علم وانا بحضر لفلان وانا شيخ فلان وعلان، واخد بالك ازاي؟ انت بتحضر مجلس العلم ليه؟ هل انت بتحضره حتى ينظر اليك الله بالمعنى الجميل الحلو اللي احنا استفدناه من الاعجمي؟ هل انت بتحضر مجلس العلم؟ وطبعا هذا المعنى يا اخواننا يعني اصله موجود في الشرع، اصله موجود في الشرع، ان الله تعالى ملائكه يلتمسون مجالس الذكر، فاذا وجدوا قوما يجلسون مجلس الذكر التمسوهم فأحاطوهم بأجنحتهم، فهذا الأمر موجود. والقوم الذين لا ينظر إليهم الله هم أهل المعصية، إذا بالضرورة الذين يطيعون الله ينظر إليهم الله عز وجل. إذا ينظر إلي الله عز وجل، الأمر الثاني إن هذا المجلس تحضره الملائكة، فمجلس سكينة ورحمة وخير. الأمر الثالث هؤلاء الذين لا يشقى بهم جلسهم كما ثبت في الحديث الصحيح. الأمر الرابع إن هذا المجلس أتعلم فيه ديني، وتعلم الدين هذا أمر مندوب إليه، يعني مدعو إليه، مندوب إليه ليس المقصود هنا بمعنى الندب معناه الأصولي، ولكن يقصد الندب أي مدعو إليه. فطلب العلم قد يكون فرضا على بعض الناس، وقد يكون طلب العلم مندوبا أي سنة وحسنة للبعض الآخر. الأمر الذي بعد ذلك أن طلب العلم فيه تشبه بالصالحين، أن طلب العلم فيه حياة للأمة، حياة الأمة، أن طلب العلم فيه ذكر لهذه الأمة، فيه ذكر لهذه الأمة. أخبرك إزاي؟ دي كلها معاني موجودة، هذه كلها معاني موجودة بها يطلب العلم. يطلب العلم لزيادة الإيمان، ده بعد آخر، يطلب العلم لزيادة الإيمان، فالإيمان يزداد بالعلم كما قال الإمام النووي، كما قال الإمام النووي بأن الإيمان الذي أصله التصديق يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتواتر الأدلة، بكثرة النظر وتواتر الأدلة. والمقصود بالنظر هو العلم، إذا العلم يزداد به الإيمان. وزيادة الإيمان نقصانه، هذا أمر ثابت في اعتقاد أهل السنة والجماعة. يطلب العلم أيضا لرفع الجهل، لرفع الجهل، فالجهل مذموم. فكما أن الإنسان ينفي عن نفسه المرض، لابد أن ينفي عن نفسه الجهل، لابد أن ينفي عن نفسه الجهل. فالجهل في كل الأمور مذموم، في كل الأمور مذموم. أيضا يطلب العلم، يطلب العلم، وده مسألة أيضا يعني عظيمة، يطلب العلم إلى الممات، لأنه عبادة لله عز وجل. العلم بحد ذاته عبادة لله عز وجل، يبقى حضور مجلس العلم عبادة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العبادة اسم جامع لما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طب العلم ده أمر محبوب إلى الله ولا بغيض إلى الله؟ محبوب ولا بغيض؟ محبوب. طالما هو محبوب إذن هو من العباد، إذن طلب العلم إيه؟ عباد. إذن أنا بحضر مجلس العلم ده لأنه عبادة أتقرب به إلى الله. إذن ده عشر أسباب عشان أحضر ده إيه؟ مجلس العلم. يلي نواية، أخذ بالك إزاي؟ إذن لما بعرف الحاجات دي بربي عندي الإرادة الجازمة، وربي عندي الإرادة الجازمة. القدرة، القدرة إزاي يكون عند المقدرة على تحصيل العلم؟ دي مسائل متعلقة بالحفظ، متعلقة بالفهم، فلابد أن تتخير الأوقات الفاضلة لتحصيل العلم. إيه الأوقات الفاضلة؟ الأوقات التي لا تشغل فيها. ما ينفعش مثلا واحد يبقى طول النهار بيعزق بالفاس ودايخ من الشمس والعزق والكلام والجوع وما إلى ذلك، ونقول تعالى بقى إيه نشرح لك النهاردة الناسخ والمنسوخ، مع نسخ إيه وعلاقة النسخ إيه، ده ما ينفعش. لكن ممكن هذا الرجل عندما يأخذ قصة من النوم ويستيقظ الفجر يكون نشيطا، نشرح له بعد صلاة الفجر ما شاء الله تعالى له. تخبر لك إزاي؟ إذا لابد أن يكون طلب العلم في وقت النشاط لا في وقت الجهد والتعب. في وقت النشاط، لا أقول في وقت الفراغ، لا في وقت النشاط. وأفضل أوقات النشاط هي بعد الفجر والليل، دول الوقتين دول أحسن وقتين، الفجر والليل، الفجر والليل. بعد الفجر إذا كنت تنام الليل، والليل إذا كنت تنام بالنهار. يعني إذا كنت أنت راجل بتنام النهار بس مش على مذهب الحاكم، الحاكم بأمر الله، عارفين القصة ديت؟ قلتها لكم قبل كده، ليس على مذهب الحاكم، ولكن هذا على مذهب تقسيم وقتك بما هو أصلح لك. يعني بعض الناس يحصلوا بالنهار أكثر من الليل، وبعض الناس يحصلوا بالليل أكثر من النهار، فدي مسألة ليس فيها حد، ليس فيها قانون، ولكن القانون ما رد إليك أنت. فكل وقت تجد عندك فيه نشاط بده وقت فاضل يمكن أن تحصل فيه. طبعا بعض العلماء الذين تكلموا في مسائل العلم زي ابن عبد البر والبغدادي والزنجاني وما والغزالي وابن القيم احيانا بيتكلموا على بعض الاوقات، ولكن او الاوقات التي تكلم فيها العلماء دي مساله اعتباريه، مساله اضافيه نسبيه. فاذا كانت عندي مقدره فمع الاراده مع العلم حصل المراد، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو تحصيل العلم وإنجاح هذا المجلس، وإنجاح هذا المجلس، وإنجاح هذا المجلس. ومما لا شك فيه أن المقدرة على تحصيل العلم هذه الأزمان أفضل بكثير من المقدرة على تحصيله في الأزمان الفائتة. لك أن تتصور أيام زمان كان الشيخ بيتكلم والتلاميذ بيكتبهم مش بيتفرجهم. يعني زمان كان الشيخ بيتكلم والتلاميذ بيكتبوا مش بيتفرجوا، انتبه معي، والتلاميذ بيكتبوا، كان كل كلمة يقولها الشيخ التلاميذ يكتبوها مش يتفرجوا عليه. فكان الشيخ يتكلم والتلاميذ معهم كل واحد معه الايه المداد، ومعه القلم البوص، ومعه الايه اللوح، واخد بالك، ويكتب، يحط في المداد ويكتب، حط ويكتب ويكتب. طبعا ده جهد كبير. دلوقتي احنا معانا الاقلام سهله جدا مش كده، بتكتب بقى على طول، يبقى احنا وفرنا الوقت ووفرنا الجهد. وفرنا الوقت وفرنا الجهد. الأمر الثاني، أيام زمان كانت الأوراق ليست كالأوراق التي هي الآن دلوقتي، لا فبالعكس، الأوراق وإحنا كنا صغيرين كان لا يمكن أبدا إحنا نكتب بها بالإقلام، كان هذا كان قلم اسمه القلم الكوبي، تعرفوه؟ ما درتوش أنت الحياة دي، قلم كوبي، لأن الورق ورق تخين وناشف، واخد بالك إزاي؟ ولو كتبت عليه بأي قلم غير الكوبي ده يفلطح كده ويشف ويبقى حاجة مش كويسة. فبقى بالأوراق أيام زمان كانت عاملة إزاي بقى؟ فالأوراق دلوقتي ما شاء الله فخمة جدا وجميلة وملونة، الورقة الزرقاء والخضراء والحمراء وخطوط جنب وخطوط في الطول، حاجة جميلة جدا، أقلام ممتازة وأقلام وصحف ممتازة. الحاجة اللي بعد كده في عندنا مكتبات كتب، كتب ما كانتش موجودة أيام زمان، فكان الناس أيام زمان مثلا كتاب أي كتاب طالب العلم يعمل إيه؟ يروح ينسخه بإيده، تصور مثلا كتاب 1000 صفحة ينسخه بإيده، يقعد ينسخ في مثلا شهر أو شهر ونص ينسخه بإيده علشان يقرأ، ينسخه بإيده، واخد بالك إزاي؟ وبعض العلماء كان يعملهم إزاي؟ يطلبهم من الوراقين إن هم يحبسوهم في الدكاكين بتاعتهم في مقابل مال، واخد بالك؟ هذا كمشروع عن الجهل، كان يقول للوراق لك في كل يوم 2 درهم واحبسني في الدكان بتاعه، يجي كده بعد المغرب بعد العشاء يوم قافل عليه باب الدكان بتاعه، واخد بالك؟ والتاني بقى ايه طول الليل قاعد ايه يقرا في الكتب، يقرا في الكتب ويكتب في الكتب وينقل ما فيها. دلوقتي ما شاء الله بتروح اي مكتبه وفي جيبك الفلوس، في جيبك الفلوس دي بره في المخدره وتشتري الكتب، ما شاء الله لك ان تشتكي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما فيش معك فلوس، هناك المكتبات العامه مليئه بالكتب، فهنا في المنصوره مكتبه بها مخطوطات بالمنصوره، دار الكتب، دار الكتب مليئه بالكتب من امهات الكتب موجوده في دار الكتب، ما شاء الله لا قوه الا بالله، كتب ما شاء الله لا قوه الا بالله، حتى المخطوط موجوده في دار الكتب. يا شيخ روح هناك اقرا في كل مكان، في مكتبات ما شاء الله، وكل مكان دي الأصلح في مكتبة عامة، وكثير من مساجد المسلمين دلوقتي فيها كتب كثيرة، إذا كتب موجودة والشرائط موجودة، دلوقتي الشرائط ما شاء الله بقت موجودة، ما شاء الله الشرائط موجودة والكتب موجودة، حتى شروح الكتب بقت موجودة. يعني أنا أذكر أن شرح الشيخ ابن عثيمين على رسالات الأصول كانت موجودة في شرائط، الشرائط نسخت كتبت، وهناك إخوة سمعوها من الشيخ ابن عثيمين، وأنا عندي خط دروس بتاعتهم، واخد بالك إزاي؟ كانوا بيكتبوها من وراء الشيخ، واخد بالك؟ الكتاب بتاعتهم موجود عندي، صورتها منهم، يبقى دلوقتي الناس بتكتب، دلوقتي أصبح في هناك شرائط موجودة. الطفرة بقى الجبارة، الطفرة الجبارة إن ممكن تجد مثلا سير أعلام النبلاء وتهذيب الكمال وتاريخ بغداد، وتجد مثلا مجموعة كتب ثمنها لو اشتريتها مثلا 50-60 ألف جنيه بتلاقي موجودة على الصوامة مدمجة، واخد بالك إزاي؟ بخمسة جنيه، يبقى أنت لو اشتريتهم بيوم 50 ألف جنيه وتشتري الصوامة ب5 جنيه فيها كل الكتب دي كلها، كل مصنفات الشيخ الألباني على الصوامة، تجيب بس انت الحديث تقوم ناقر على البتاع وكيف الحديث كل الحديث عند ابو داود والبتاع وصححه فين وعمل فيه ده كله، يبقى انت ما بتفهمش حاجه في علم الحديث، وممكن تخرج الحديث من خلال ايه الكمبيوتر. طبعا الكمبيوتر ده بيلغي معاني علميه خطيره جدا، بس دي قدره موجوده، وانا يعني واحد الناس ما بيستعملوش، لكن اصبح موجود بين ايد الاخوه يمكن استعماله والاخوه تستفيد منه، اذا دي كلها قدرات موجوده بها يمكن تحصيل العلم. اذا عندنا علم لاهميه العلم، وعندنا اراده جازمه لتحصيل العلم، وعندنا القدره على تحصيل العلم، اذا لم يبقى الا ماذا؟ الا حصول المراد، الا حصول المراد. الراجل الفلاح عشان يزرع زرعة لابد يعرف هو بيزرع ايه، لانه لم يعرف هو بيزرع ايه بيختار الموسم بتاعه. ما ينفعش يزرع القطن في الشتاء، ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. فلك يزرع قطن فين؟ في الصيف. ما ينفعش يزرع شجرة برقوق في أرض مثلا رملية. ما ينفعش مثلا يزرع برسيم في أرض رملية. إذا لابد أن يعلم هو يزرع إيه ويزرعها في أي مكان. إذا ده جزء العلم. بعد كده الإرادة، الفلاح عنده إرادة، إرادة الزرع إزاي؟ عنده بيت عايز يتجوز وعنده عيال بيتعلمه، عاوز فلوس. إذا هو عاوز يزرع علشان يعمل محصول ويبيع المحصول ويجيب الفلوس، فيزرع تاني ويسد الديون اللي عليه ويجوز البيت ويشاور فلان ويصرف على كذا وما إلى ذلك. إذا دي كلها إرادة أو أسباب بتحفزه على ماذا؟ على الزرع. إيه اللي بيخلي الفلاح من النجم زي بيقولوا؟ يروح يعزل مش عارف ايه ويروي ايه وينزل ايه ويحط ايده في ايه ويشلت ايه ويشتل ايه ويقلب قرص ايه. ده كله ليه بقى؟ ده كله ايه التعب ده كله؟ وايه الهم التقيل اللي هو عايش فيه ده؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ اذا هناك اسباب. اذا ده كله متعلق بالاراده. طب هو لو اهمل الزرع بتاعه ايه اللي يحصل؟ هيبوظ الزرع، الحشرات تيجي تاكل، والديدان تيجي تهرسه، والطيور تيجي تنقره، باظ الزرع. طب لو باظ الزرع، الدينه واقفين على الباب، وبنك الائتمان والتسريف الزراعي هيحجز على الدار والبهايم، والبيت مش هتتجوز، واخد بالك، ومش هيقدر يسد اللي عليه، اذا راح في ده، واخد بالك، اذا لابد غصب عن عينيه لابد يزرع. اذا دي كلها اراده جازمه، اسباب وموانع. طب القدره، عنده صحن، عنده حمار بيركبه، عنده بهيمه بيحرب بها، واخد بالك، ارضه جنب المروه، واخد بالك ازاي؟ ولو ارضه لو عاليه بيعمل بقى حاجه يرفع بها الميه الارض العاليه. اذا دي كلها قدره لحصول هذا المراد. لو توفر العلم والاراده والقدره اللي بيحصل بيتم الزرع، وربنا عز وجل بيبارك في هذا الامر. هاتوا لي اي حاجه في الدنيا تجدها مرتبطه بثلاث حاجات دول. اذا حصول المشاكل سببها ايه؟ خلل في الثلاث حاجات، اما خلل في جانب العلم، او خلل في جانب الاراده، او خلل في جانب الايه؟ القدره، او خلل في جانب القدره. طبعا دي يعني ده امر ثاني كلمتكم فيه، لان المقصود ان احنا نتعلم، والعلم ليس المقصود به ان تتعلم كلمه بقدر ان تتعلم منهج. والمنهج قد يكون منهجا تضبط به فكرك، أو تضبط به تصورك، أو تضبط به جملة علومك، أو تضبط به حياتك. والمقصود إن احنا نربط حياتنا كلها بالإسلام. إذا أنا حدثت إخواني في أمرين. الأمر الأول العلاقة السنية الرسولية الشرعية الشريفة التي تضبط العالم بالمتعلم، الملقي بالملقى إليه، الموجه بالموجه إليه. النقطة الثانية اللي هي مسألة إليه المشكلة وكيفية علاجها. هاتان هما النقطتان التي تكلمت فيهما، وأنا أزعم أن الحديث في هاتين النقطتين كان حديثا مهما، لأنه ليس مرتبطا بمنهج العلم فقط، ولكنه أيضا مرتبط بحياتكم، ومرتبط أيضا بتصوراتكم، بل وبمعاملاتكم. فأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في عرض هاتين الجزئيتين.